بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول الطريق الذي نقلت به الرواية بواسطة البرقي، وهو رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن عبد الله بن الصلب. وقد عمدنا إلى استعراض ترجمة البرقي، وذكرنا ما يمكن البناء على وثاقته من خلاله، وأشرنا إلى الوجوه التي يمكن ادعاء تضعيفه أو عدم قبول خبره من خلالها، ولم ينهض شيء من الوجوه المانعة عن قبول روايته، فالحق البناء على وثاقته واعتبار مروياته. تعرضنا بعد ذلك إلى أنه قد روى الرواية عن عبد الله بن الصلب، وقد قدمنا شرح حاله في السند الأول لهذا الخبر فلا نعرف. بقي عندنا أن نشير لمطلب آخر، وهو قد يمنع الاعتماد على الخبر المذكور بطريقه الذي قرأنا طريق البرقي لأمرين. الأمر الأول أن مصدره كتاب المحاسن، وكتاب المحاسن لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه قد ورد في فهرس الشيخ وفي فهرس النجاشي رحمهم الله أن هذا الكتاب مما زيد فيه ونقص، فيحتمل أن يكون الخبر محل البحث من النصوص التي زيدت في الكتاب. لاحظوا عبارة النجاشي، مثلا النجاشي قال عليكم السلام أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي إلى أن يقول، وكان ثقة في نفسه، وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها شاهدنا، وقد زيد في المحاسن ونقص، وقد زيد في المحاسن ونقص. أيضا لما نجي إلى عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الفهرس، لا تختلف عن عبارة النجاشي إذ يقول وصنف كتبا منها المحاسن، ثم يشير إلى أن المحاسن من الكتب التي قد زيد فيها ونقص. على أي حال، بناء على مثل هكذا تعبير أن المحاسن من الكتب التي قد تعرضت للزيادة والنقيصات، فمن المحتمل جدا أن الرواية محل البحث من الروايات التي زيدت في المحاسن وليست من الروايات التي نقلها البرقي. وبكلمة أخرى، كأن القائل يريد أن يدعي أن معنى زيد فيه ونقص يعني أن كتاب المحاسن قد تعرض للتحريف، وذلك بتناول مجموعة من الأيدي له قد عبثت بالكتاب، فزادت في الكتاب ما لم يثبته مؤلف الكتاب، فيكون الكتاب الموجود بأيدينا الآن كتاب يتضمن ما نقله البرقي مؤلف الكتاب وما نقله غيره، فعلى هذا يكون عندنا علما إجماليا في التعاطي مع الكتاب يمنع من القبول. يعني لنفترض هذا الآن هو المحاسن، هذا المحاسن كتاب قد كتبه البرقي، من جاء بعد البرقي قد أضاف إلى الكتاب جملة من الروايات. الآن هذه الرواية رقم واحد، هل هي من الروايات التي أثبتها البرقي أم أنها من الروايات التي زادها الزائدون؟ فمع عدم إحرام أن الرواية من الروايات التي أثبتها البرقي أو من الروايات التي زادها الزائدون، لا مجال للاستناد للرواية الحين. صار واضح؟ يعني في كل رواية رواية عندنا علم إجمالي بأنها من الروايات الموجودة في المحاسن، لكن هل هي مما أثبته البرقي أم مما زاده الزائدون؟ فهذا يمنع من الاستناد للرواية الحمد. صار واضح؟ طبعا هذا الكلام كله يبتني على تفسير قولي النجاشي والشيخ الطوسي زيد فيه ونقص. إذا فسرناه بحسب المعنى الظاهر منه كما هو دعوى المستشكل، يعني تعرض الكتاب لزيادة في محتوى، وتعرض الكتاب في نقص لنقص في محتوى، وأن ذلك كان بتصرف من النساخ مثلا، أو كان ذلك بتصرف من الوضاعين، كان ما ذكر من الإشكال تاما. لأننا كما قلت وبين لن نحرز أن هذه الرواية مما نقله البرقي، أو أن هذه الرواية من الروايات المكذوبة عليه، فلا يمكن الاستناد لها. أما لو كان المقصود منه زيد فيه ونقص معنى آخر، بأن قلنا المقصود من ذلك اختلاف أصحاب الفهارس في عدد الكتب التي يشتمل عليها، بحيث أن بعضا منهم ذكر عددا، وبعضا آخر زاد على العدد المذكور، وبعضا ثالثا أنقص من العدد الأول، فحينئذ لن يكون الإشكال واردا. ببيان الآن عندما نأتي لكتاب البرقي، كتاب المحاسن، نجد باب وجوب النية في العبادات، باب استحباب نية الخير والعزم عليه، مثلا باب تحريم قصد الرياء والسمعة، باب استحباب العبادة في السر، باب استحباب تعجيل فعل الخير، وهكذا أبواب تحت هذا العنوان. هذه الأبواب بعضهم مثلا نفرض أحصاها في 30 بابا، يأتي مؤلف آخر فيقول أبواب المحاسن 33 بابا، يأتي مؤلف ثالث يقول أبواب المحاسن 28 بابا. فإذا الزيادة والنقيصة ليس في محتوى الكتاب، وإنما الزيادة والنقيصة في عدد أبواب الكتاب، فبعضهم قد زاد عدد الأبواب وبعضهم أنقص عدد الأبواب، الزائدون لعدد الأبواب أيضا متفاوتون. فإذا الزيادة والنقيصة إنما هي زيادة ونقيصة في عدد أبواب الكتاب، وليست الزيادة والنقيصة في محتوى الكتاب. فإذا كانت الزيادة والنقيصة في عدد أبواب الكتاب لا في محتوى الكتاب، إذن الكتاب سالم، لم يتعرض للتحريف ولم تطاله الأيدي، فكل رواية موجودة في كتاب البرق الموجود بأيدينا صادرة عن البرق، لكن الكلام عدد الأبواب. طيب، إذن هذان احتمالان، احتمال أن الكتاب أن الزيادة والنقيصة بمعنى التحريف، واحتمال أن الزيادة والنقيصة بمعنى الاختلاف في عدد الأبواب. لو كنا وهذين الاحتمالين في مقام الاستظهار من العبارة، أي الاحتمالين نرجح؟ الصحيح أننا نستظهر الاحتمال الثاني، فنقول بأن المقصود من قوله ما زيد فيه ونقص يعني أن هناك اختلافا في عدد أبواب الكتاب، وليس المقصود أن الكتاب قد تعرض للتحريف بالزيادة فيه أو النقيصة منه. طيب، لقائل أن يقول هذا الذي استظهرتموه دون المحتمل الآخر يحتاج إلى ما يوجب، وإلا صار ترجيحا بلا مرجح. لا بد أن يكون ترجيح هذا الاستظهار على الاستظهار الثاني مبنيا على داعي، قرينة، على دليل، على حجة، وإلا أصبح من الترجيح بلا مرجح. في مقام الإجابة نقول يشهد لهذا الاستظهار عبارة الشيخ الطوسي التي وردت في الفهرست، لأن الشيخ الطوسي عندما تعرض إلى ترجمة البرقي قال هكذا: أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي إلى أن يقول وكان ثقة في نفسه، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا. عد منها المحاسن فيقول وقد زيد في المحاسن ونقص فيما وقع إلي منها كتاب البلاغ، كتاب التراحم والتعاطف، إلى أن قال وزاد محمد بن جعفر بن بطان على ذلك كتاب طبقات الرجال وكتاب الأوائل. إذن يذكر الشيخ الطوسي أن النسخة التي وصلت إلي اشتملت على الكتب التالية، وعدد الكتب التي تضمنتها نسخته، ثم يقول: وزاد ابن بطة، يعني النسخة الموجودة في يد ابن بطة تشتمل على زيادة كتب أخرى غير الكتب التي لم أذكر، فزاد كتاب طبقات الرجال وزاد كتاب الأوائل. إذن هذه العبارة من الشيخ الطوسي قرينة واضحة على أن المقصود من الزيادة والنقيصة في الكتاب أن الدارسين للكتاب بعضهم قد ذكر أن الكتاب ينطوي على هكذا باب، وبعضهم قد ذكر أن الكتاب ينطوي على هكذا باب. طبعا يقصد من الكتاب في كلمات أصحاب الفهارس الأبواب، ولذلك أنا أعبر بكلمة باب. هم عندما يقولون كتاب المحاسن قد اشتمل على 33 كتابا، يعني قد اشتمل على 33 بابا، لأن المقصود بالأبواب في كلمات أصحاب الفهارس يعني الكتب التي كان يتضمنها الكتاب، لإطلاقهم لفظة الكتاب على الباب. على أي حال، إذن كتاب المحاسن يعتبر من الكتب الكبيرة التي تشتمل على عدة أبواب. لقائل أن يقول هذا لا يعالج الإشكال، أقول: الظاهر أن موجب الاختلاف بينهم يعود لأحد أمرين. لماذا بعض مثلا المؤلفين عدوا 30 بابا وبعض المؤلفين عدوا 33 بابا؟ مثلا أقول موجب الاختلاف بينهم يعود لأحد أمرين. أمر الأول اختلاف النسخ التي وقعت بأيديهم، فالنسخة التي وقعت بيد ابن بطة تختلف عن النسخة التي وقعت بيد شيخ الطائفة مثلا، بحيث أن النسخة التي وقعت بيد شيخ الطائفة كانت ناقصة بدرجات مختلفة، بخلاف النسخة التي وصلت إلى يد ابن بطة فإنها نسخة كاملة غير ناقصة. أو الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني، الاختلاف في عدد الأبواب كتابا مستقلا أو في ضمن كتاب آخر. بمعنى الآن كتاب طبقات الرجال، قد يأتي مؤلف فيعد هذا بأنه كتاب مستقل، ويأتي مؤلف آخر فيعد طبقات الرجال باب من أبواب كتاب المحاسن، مثلا كتاب الأوائل. يأتي مؤلف فيعد هذا الكتاب على أنه كتاب مستقل ضمن مؤلفات الشيخ الفرقي، بينما يأتي مؤلف آخر فيجعل كتاب الأوائل باب من أبواب المحاسن. فإذا هذا السبب الذي أوجب الاختلاف في عدد الأبواب، إدراج بعض الأبواب ضمن الكتاب أو عض بعض الأبواب كتبا مستقلة لا ربط لها بكتاب المحاسن. طيب، هكذا ما يمكن أن يذكر. في النتيجة أن كتاب المحاسن كتاب معتبر معتمد لا خلل ولا ضير فيه أصلا من قريب أو بعيد. إن شاء الله رأى. لا، ذاك الأصل، هذا اللي تكلموا عنه الأصل، ولذلك قد يكون يقال مثلا أصل زرارة وهو عبارة عن صفحة واحدة اشتمل على رواية مفصلة، ذاك الأصل، ولذلك الأصل ملزم أن يكون كتاب. لا، الكتاب معروف أن الكتاب عبارة عما تضمن مجموعة من الأمور، يعني مجموع التعبيرنا مجموع، وهو الذي يشتمل على عدة أشياء، ولهذا قد يكون الكتاب مشتملا على عدة أصول، لأن الأصل قد يكون صفحة واحدة. هذا إذن الإشكال الأول، أن مصدر الرواية عبارة عن كتاب المحاسن، وكتاب المحاسن لا يعول عليه، وقد عرفت ألا قد شف في الاستناد لكتاب المحاسن والتعويل. الإشكال الثاني أو المانع الثاني الذي قد يمنع من الاستناد للرواية محل البحث، وهو أن كتاب المحاسن قد وصل إلى صاحب الوسائل بالوجادة، فلا يمكن الاعتماد على ما ورد فيه لعدم وجود طريق إلى تصحيح انتساب هذه النسخة إلى مؤلفه البرقي، وإن كان أصل انتساب الكتاب إلى مؤلفه معروف ومشهور. توضيح ذلك. أول، قبل أن أشير للتوضيح فقط أشير لكبرى كيفية تحصيل علمائنا للرواية. الطريق لحصول الرواية أو تحصيل الرواية أحد أمر، إما أن تكون الرواية بالإجازة، مثلا هذا كتاب وسائل الشيعة قد أجازه لي شيخي وأستاذي ألف بأن أنقل جميع ما جاء فيه من الروايات، فيقال حينئذ بأن نقلي للرواية سوف يكون نقلا بالإجازة. مرة ثانية، لا، هذا كتاب سميه كتاب وسائل الشيعة، أنا قد وجدته وجئت وقد قمت بالنقل منه من دون أن يكون هناك طريق لي بالإجازة إلى النقل من هذا الكتاب، لا يعول. طبعا الفارق بين الأمرين، لا أتكلم في عصرنا هذا وإنما أتكلم في العصور الماضية، الفارق بين الأمرين أننا إذا كنا ننقل الرواية عن طريق الإجازة فذاك يعني أننا نحرص صحة انتساب الكتاب الذي بأيدينا إلى مؤلفه، لأن المفروض أن شيخ الإجازة يتولى هذه المهمة، فعندما يجيز لك كتابا يجيز لك الكتاب بعدما أحرز انتسابه إلى مؤلفه، لا أن يجيز لك أي مخطوطة من دون أن تعرف صحة الانتساب. واحد. اثنين، أيضا يفترض أن الكتاب سوف يكون مضبوطا، بمعنى ليس فيه تحريف من حيث الزيادة ولا النقيصة، وفيه تحقيق للنسخة الصحيحة، هذا أيضا يتولاه الأستاذ الشيخ الذي يعطيك الإجازة. طيب، أما إذا كانت الرواية بالوجاهة، هذه نسخة عتيقة قد وجدها الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه ونقل منها رواية تثبت أن للإمام المنتظر روحي لتراب حاضر جواده الفداء أولاد، زين، هذه النسخة العتيقة شنه؟ رواية، دعاء، حرز، كلام عالم، هذه النسخة العتيقة لمن؟ لإنس، لجن، إذا كان الإنس لعالم، لجاهل، كيف نستطيع أن نقرر حينئذ؟ لا يمكن الاعتماد عليها. ولذلك ذا الإشكال الذي قرر صاحب أو المستشكل، فيقول كتاب المحاسن لم يصل إلى شيخ الوسائل عن طريق الإجازة، يعني ليس لشيخ الوسائل طريق إلى كتاب المحاسن. النسخة التي ظفر بها الشيخ صاحب الوسائل كرتون شاف في مكان، دخل سوق واغو شاف كرتون يبيع فيه كتب، شال الكرتون، قال هذه نسخة الوسائل، فبنى على أنها نسخة الوسائل فالتزمها شيخ الوسائل، يعني لم نسخة المحاسن عفوا فالتزمها شيخ المحاسن شيخ الوسائل. إذن النسخة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل في نقل الروايات من كتاب المحاسن وصلته بالوجادة، وجدت في خزانة مكتب أمير المؤمنين عليه السلام، وجدت في المكان، لم تصل إليه بالإجازة نتيجة إجازة أستاذ من الأساتذة، فعلى هذا لا يعتمد. توضيح ذلك بصورة أكبر، إن مجموعة من المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الحر في تأليفه موسوعته الوسائل وكذلك معاصره الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه في تأليفه موسوعته البحار لم تصل إليهما عن طريق الإجازة نتيجة القراءة على الشيوخ والأساتذة أو المناولة من الشيوخ والأساتذة ونحو ذلك طبقة بعد طبقة حتى تصل إلى مؤلفها ليعلم صحة انتساب النسخة إليه كما في الكتب الأربعة، إنما كان وصولها إلى هذين العالمين من خلال الوجادة، عثر على نسخة أو أزيد من هذه الكتب في بعض المكتبات أو عند الباعة مثلا فاستنسخوها أو اشتروها وأدرجوا ما فيها من النصوص في كتابهم. طيب، إذا كانت هذه الكتب قد وصلت لهما وجادة أنى لنا أن نحرز أن هذا هو كتاب الرسائل. يمكن هذا كتاب مبتدع شيخ حسين الحماد أراد أن يدسه في الأوساط العلمية فشال جلاده وحط عليه جلادة ثانية وكتب أن هذا الكتاب كتاب المحاسن، وإلا وليس كتاب المحاسن أصلا، كل من مؤلفاته ومقترياته قدس الله سره مثلا. زين، فبالتالي هذا الآن إذا كان بهذه الكيفية هل يعول عليه؟ لا لا زين، لا يقال. لقد نص صاحب الوسائل رضي الله عنه، وكذلك نص صاحب البحار قدس الله تربته الطاهرة على وجود طرق لهما إلى تلك الكتب التي قد أوجد قد نقل منها في كتابيهما، مما يعني وصول تلك الكتب إليهما إجازة لا وجازة. قلت إننا لا ننكر وجود طرق لهما إلى الكتب المذكورة، إلا أننا نقرر أن الطرق المذكورة إنما هي طرق إلى أصل الكتاب، لا أنها طرق إلى ما وصل إليهما من ناس من نسخ. صاحب الوسائل له طريق إلى كتاب المحاسن يمر عن طريق الشيخ الطوسي، لكن طريقه إلى كتاب المحاسن بهذه النسخة التي في يده، أو طريقه إلى مؤلف من مؤلفات الشيخ البرقي اسمه المحاسن الثاني، عنده طريق بواسطة الشيخ الطوسي إلى مؤلف من مؤلفات الشيخ البرقي يسمى المحاسن، لكن النسخة التي في يده هل له طريق لها؟ ليس له طريق إلى النسخة التي في يده. فرق بين وجود طريق إلى الكتاب وبين وجود طريق إلى النسخة. الطريق إلى الكتاب ثابت، لكن النسخة هو لم يعتمد نسخة الشيخ الطوسي، الطريق الذي للكتاب إلى نسخة الشيخ الطوسي، والنسخة التي بيده ليست نسخة الشيخ الطوسي، فبالتالي لا مجال للالتزام حينها. جميل جدا الكلام هنا. إذا أحرزنا أن النسخة التي اعتمد عليها شيخ البحار أو شيخ الوسائل من النسخ المشهورة المعروفة، مثل اليوم إحنا، إحنا اليوم ما نحتاج إلى طريق إلى كتاب الكليني، يعني أنا لا أحتاج أن تكون عندي إجازة إلى النقل من كتاب الشيخ الكليني. ليش؟ لأن كتاب الشيخ الكليني ثابت، نسخه غير مختلفة، لا يشكك أحد في ثبوت نسبة الكتاب الموجود بأيدينا للشيخ الكليني، فإذا لا نحتاج إلى إجازة حينئذ. إذا ثبت هذا في شأن شيخ البحار وشيخ الوسائل بأنهما حتى الكتب التي نقلا منها وجادة كانت من الكتب المشهورة، النسخة أتكلم، كانت النسخة التي نقل منها شيخ الوسائل نسخة مشهورة معروفة متداولة مفروغ من نسبتها لمؤلفها، لا تشكيك في صحة النسبة، فذلك يدوم. بس أعقب، يشهد لصحة كلامي بأن هذا الذي ذكرت غير صحيح، سوف أشير لعله في بحوث قادمة. كتاب واحد ظفر به الشيخ صاحب الوسائل وقد أعطاه إلى الشيخ صاحب البحار، نفس الكتاب. زين، الشيخ صاحب البحار نسبه إلى مؤلف ونقل عنه بناء على ما نسبه هو، والشيخ صاحب الوسائل نسبه إلى مؤلف آخر ونقل عنه بناء على نسبته إلى المؤلف. بيجينا إن شاء الله كتاب علي بن جعفر، هي نسخة واحدة، صاحب الوسائل سماه كتاب علي بن جعفر وصار ينقل منه على أنه كتاب مسائل علي بن جعفر، شيخ البحار سماه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري، نفس الكتاب نفس النسخة، ظفر بها واحد وأعطاها للثاني، وقد أعمل اجتهادهما رضي الله تعالى عنهما في إثبات نسبة هذه النسخة لأحد المؤلفين، أثبتها شيخ البحار إلى أحمد بن محمد وأثبتها شيخ الوسائل إلى علي بن جعفر. هذه مشكلة الوجادة، إحنا نتكلم هكذا. ولذلك النسخة التي ظفر بها إشكالنا هنا، النسخة التي ظفر بها صاحب الوسائل لعلها ليست كتاب المحاسن، المستشكل يريد يقول هكذا، لعلها ليست كتاب المحاسن، وإنما شيخ الوسائل قد عمد إلى إعمال اجتهاده وأفرغ وسعه في مقام إثبات أن هذا الكتاب هذه النسخة هي كتاب المحاسن، والذي ربما زي ما قلنا كتاب لا جلد فيه، زين جاء شيخ الوسائل صار يتأمل يمين يسار فأثبت. شلون ده الكلام راح نثبته إن شاء الله، أو تقدم الكلام منا إذا تتذكروا عندما تحدثنا عن تفسير علي بن إبراهيم القمي نفس النكتة، وقلنا بأن لا ننكر أن علي بن إبراهيم له كتاب تفسير. الكلام هذه النسخة التي بأيدينا الآن هل هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم أو كتاب مجموع أعمل المؤلفون أو أعمل أصحاب الحديث اجتهادهم وحدسهم لتطبيق أن هذا الكتاب هو كتاب علي بن إبراهيم القمي؟ كلام هنا إذا، ولذلك الإشكال ها هنا. إذن حاصل الإشكال بأن هذا الكتاب قد وصل لشيخ الوسائل بالوجادة، وما دام قد وصل لشيخ الوسائل بالوجادة لا نحرز أن هذا هو فعلا كتاب المحاسن، لأن شيخ الوسائل ربما أعمل اجتهاده وحدسه في إثبات النسخة التي بأيدينا أو النسخة التي بيده على أنها كتاب الوسائل. هذا الإشكال. ما هو الرجل مو كذاب، الرجل مو كذاب، يعني لا نتكلم في أن الرجل كذاب، ولا نتكلم في يعني تشكيك في أمانة الرجل ونزاهة، لا الرجل وليكن، يعني يبقى القضية قضية اجتهادية، تبقى القضية قضية اجتهادية. وقد ذكرت نموذجا، قلت الآن هذا النموذج كتاب واحد قد وجد نسخة وقد اختلف في أن هذا الكتاب لهذا أو لذا. مثال ثاني ولعله يجينا أيضا إن شاء الله في أول المكاسب المحرمة إذا تتذكروا، ينقل الشيخ الأنصاري ثلاث روايات، واحدة من الروايات ينقلها من كتاب يسمى بفقه الرضا. زين، لو ترجعوا للحديث عن هذا الكتاب تجدون أن هناك اختلافا كبيرا بين الأعلام في صحة نسبة هذا المجموع لمن، هل هو من كلام الإمام الرضا عليه السلام أم هو من كلام ابن أبي العذاقر أو هو كتاب للشلمغاني أو هو كتاب رسالة علي بن بابويه والد الصدوق لولده الصدوق أو كلها محتملات. والسبب أن كل أحد يأتي فيضع حدسه واجتهاده ومحتملاته ما يتصور حتى يخرج في النهاية إلى أن هذا الكتاب يظن بأنه لفلان ويعطي جوابا أو يعطي وجها. فالقضية قضية اجتهادية، حجة عليه، لكن هل هو حجة علينا؟ الكلام هنا هو بالنسبة لاجتهاده حجة عليه، لأن ذلك أوجب عنده إما اليقين والعلم أو لا أقل أوجب عنده الاطمئنان، أضعف التقادير أوجب عنده الظن المتاخن للاطمئنان، حجة عليه. أما بالنسبة لنا فليس. إذا أحرزنا من الكلام هنا الحديث أننا وجدنا كتابا ليس عليه عنوان، لو كان عليه عنوان فهو مسلم، لكن نرجع من جديد، من الذي وضع هذا العنوان؟ جنابكم العالي نتيجة الحدس والاجتهاد أو لا من استنسخ الكتاب عن نسخته؟ ولذلك أعطيكم شيء، يعني مثلا لما تلحظوا سابقا الحين ما يعتنى أنه قد تم استنساخ الكتاب الأول، يذكر في نهاية الكتاب قد تم استنساخ الكتاب بيد العبد المفتاق المفتقر كذا، زين، في تاريخ كذا، وقد تم الانتهاء من كذا، وكان ذلك على نسخة كذا، زين. هذه طبعا كلها كانت دخيلة لما يذكر مثلا الناسخ ويذكر سنة الاستنساخ ويذكر مصدر النسخ، وإذا كان ذلك أيضا بمحضر شيخ إجازة، بكلها دخيلة في إثبات صحة نسبة النسخة إلى المؤلف. بينما على العكس تماما، افتقاد هذه الأمور أو افتقاد النسخة لهذه الأمور سبب من الأسباب التي توجب التشكيك أو التحفظ في قبول هكذا نسخة. على أي حال هذا الإشكال والجواب عنه بدأ يطلع الجماعة في الساعات، يأتي إن شاء الله والحمد لله.